الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الشريط مجموعة أسئلة والأجوبة عليها للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، مختارة من عدة أشرطة من مجموعة سلسلة الهدى والنور لأبي ليلى الأثري. قام بتسجيل هذا الشريط واختيار الأسئلة طالب علم، نرجو أن تدعو له وجزاكم الله خيرا.
كما جزاك الله خير، عرض في أثناء حديثك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. حقيقة السفر كثير من الشباب للدراسة في الخارج هذا واقع معلوم، وفي هذه الآونة خاصة فتح باب الهجرة إلى ديار الكفر، فنرجو من فضيلتك نصيحة عامة بالنسبة للسفر للخارج للدراسة وبالنسبة لهذه الهجرة، جزاك الله خير.
أنا الذي أعرف أن باب الهجرة مفتوح إلى بلاد الكفر من سنين طويلة، ولذلك يسمون الذين يعودون من تلك البلاد بأنهم عادوا من بلاد المهجر ما شاء الله. فقبل أن أدخل في الإجابة عن السؤال أريد أن ألفت النظر أن أول الخطأ من هؤلاء الناس أنهم يسمون سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هجرة، والعكس هو المفروض تماما. لو كان الناس يعلمون، أي يوجد في بلاد الكفر ناس أسلموا، وهذا من فضل الله عليهم، ولكن هذا الإسلام لا يكون عادة، وهو أمر طبيعي، لا يكون على معرفة بأحكام الإسلام، والسبب في ذلك يعود إلى الذين يسمون أنفسهم بالدعاة، والذين يسافرون إلى تلك البلاد باسم الدعوة إلى الإسلام، بل وهناك هيئات إسلامية كبيرة ومشكورة تسفر كثيرا من طلبة العلم المتخرجين من بعض الجامعات، يسفرونهم على حساب الهيئة هذه في سبيل الدعوة إلى الإسلام، لا بأس من ذلك. لكن الحقيقة أن هؤلاء الدعاة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي، بحيث أنهم لا يفقهون أولئك المسلمين الذين كانوا كفارا ثم هداهم رب العالمين فصاروا من المسلمين، لا يفقهونهم في أحكام دينهم، ولا يبينون لهم أن إسلامهم لا يتم ولا يكمل إلا بأن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام. هؤلاء الدعاة لا يقومون بهذا الواجب، كيف وهم لا يبينون هذا الحكم للمسلمين أنفسهم الذين تعارفوا بينهم الهجرة كما جاء في السؤال آنفا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وسموا هذه البلاد بالمهجر، وسموا الذين سافروا إليها بالمهاجرين، وساء أقوالهم يشبهون أنفسهم بالمهاجرين الأولين الذين هجروا مكة وهجروا غيرها من البلاد في سبيل المحافظة على إسلامهم وعلى دينهم، مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعلى قيدتهم. ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطره الكفار وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خاطب مكة قال: أما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة، وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجليل. أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر، وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام، فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا. وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا، أقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان، لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها صريح في النهي عن مشاكلة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة، وليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته، وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره، فلا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين، ولا يجوز أن يعيش في بلادهم، ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد. عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان، يحكمهم الروم، يحكمهم هرقل، ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح، ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام، وخضع الكفر لأحكام الإسلام، فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم. وكان ولا يزال اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود، حارة تسمى بحارة النصارى، أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظا على شخصيته الإسلامية، فإذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم، وبخاصة أن عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الأنفس عادة، فتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويدا رويدا، ربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وأنا عم اسمع برازيت، والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبا عبد الله. تعرفون البرازيت؟ يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة. أيوة. هذه بسموها عندنا في سوريا برازيت، يعني تشويه. المهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها. فيقول علماء النفس أن الطبع سراق، طبع الإنسان سراق، يعني يأكل من عادات الناس وتقاليدهم بصورة لا شعورية. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد، من ذلك قوله عليه السلام الإذاعة، قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي مجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال، إما أن يأخذ وهذا أكبر كسب مجانا يحذيك، وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار على الأقل تشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمجالسة المسلم للمشرك خاصة في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا. لذلك قطع الرسول عليه السلام دابر التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك، لبعدي عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك. هذه إشارة جميلة جدا مأخوذة من عادات العرب، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ونحن نعرف تأثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين، مش العمر كله، بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر يرجعون إلينا وقد تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم. أما الذين يقيمون في بلاد الكفر فيصبح الولد اسمه جورج ابن أحمد، اسمه طنيوس ابن محمد. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما. لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى وسجل في سجل النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته خسرانا كبيرا ومبينا. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر. أما الخروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا، فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف بل هو يضطرد. الشرطان أحدهما أن يكون محصنا، أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر في هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب، وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه، جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح، وذلك هو الخسران المبين. انصبر إن شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجد شيخنا بارك الله في بعض مؤلفاتكم تطلقون البدعة على بعض الخلافات الفقهية، وهذا الآن ما هو شائع بين طلاب العلم، يعني أمور فقهية كسبق الخلاف فيها، فنجد من يطلق عليها بأنها بدعة، فلا ندري ما هو الضابط للبدعة حتى نتحرج ألا نخطئ الأئمة أئمة السلف رحمه الله.
هل يحضرك مثال من تلك الأمثلة التي تشير إليها المسائل الفقهية المختلف فيها؟
منها مثلا وضع اليدين بعد القيام.
حسن.
وأيضا ومثال آخر وهو الأذان في التتويب في الأذان الأخير.
أذان إيش؟
التتويب في أذان الفجر. الصلاة خير من النوم.
أيوة.
هذا كمثال أو كمثال.
يعني إيش أنا فهم تعريف؟ الآن اسمع جواب إذا شئت. لا شك أن البدعة هي كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن البدعة هي المخالفة للسنة فهذا أمر لا خلاف فيه، ولكن هناك شيء قد يخفى على كثير من طلبة العلم بل وعلى بعض الخاصة أيضا، وهذا الذي ينبغي أن أدندن بكلامي حوله، وبالتالي يتبين لك هل يجوز للباحث أن يطلق لفظة البدعة على مسألة فقهية قد قال بوجه من وجوه الخلاف بعض أهل العلم. أقدم ذلك بمثال بسيط جدا. لا شك أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لا يتبادر إلى أذهان هؤلاء أن أحدا من علماء المسلمين يحلل ما حرم الله، أو على العكس من ذلك يحرم ما حل الله. هذا الكلام هو صحيح، ولكن لابد من تقييده، وإذا قيد وجدنا بعد ذلك أن الأمر يختلف كل الاختلاف، بحيث يمكن أن يقول طالب العلم قد يحرم الإمام أو المجتهد شيئا أحبه الله، والعكس بالعكس تماما، لأن الأمر يعود إلى الاجتهاد الذي اجتمع عليه أهل العلم على جوازه بل على وجوبه، حينما لا يجدون نصا قاطعا في المسألة التي أرادوا بحثها والإجابة عليها، كما في قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فنحن إذا وقفنا قليلا عند قوله عليه السلام: وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا الخطأ لمن تبين له أنه خطأ من عالم أو طالب علم أو عامي، تبين له بوجه من وجوه البيان أنه خطأ من ذاك الإمام. فمن البداهة بمكان أن يقال: لا يجوز تقليد هذا الإمام في هذا الخطأ الذي تبين للناس خطأه. وهذه مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتفح فيها عنزان، أو على الأقل لا ينبغي أن يختلف فيها. وإن الأمر كذلك، هذا الخطأ الذي أخطأ فيه ذاك الإمام وكان له أجر، هذا الأجر ليس لذات خطأه وإنما لخصوص اجتهاده، فإنه اجتهد أي أفرغ الجهد لمعرفة الحق الذي أراده الله لكنه أخطأه، فربنا كتب له أجر واحدا على خلاف الذي أصاب الحق فكتب له أجران اثنان. إذن هذا الخطأ قلنا بديهي جدا أنه لا يجوز العمل به ولا يجوز تقليد الإمام الذي ذهب إليه. الآن نقترب قليلا من الدخول إلى صميم البحث. هذا الخطأ أليس يمكن أن يكون حرام حرمه الله فذهب الإمام إلى إباحته، أو العكس تماما حلال أحله الله فذهب الإمام إلى تحريمه؟ هذا وذاك باجتهاد، فلا يذهبن بال أحد الحاضرين أو غيرهم إلى القول كيف الإمام بحرم ما أباح الله وكيف يبيح ما حرم الله؟ الجواب بالاجتهاد. وإلا هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم وما قبل اليوم حتى في عهد الصحابة، ما سببه؟ هو الاجتهاد. أما أسباب الخلاف وأسباب الوقوع في الخطأ فهي كثيرة وكثيرة جدا، وقد استوعب الكثير الطيب منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلم. أنا الآن أضرب مثلا مما كان معروفا قديما في العهد الأنور الأطهر، وهو عهد الصحابة الكرام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نعتقد جازمين بأنه يحرم على الزوج إذا جامع زوجته فلم ينزل أن يقوم إلى الوضوء دون الغسل ويصلي، بل عليه الغسل. لكن ماذا نقول عن أولئك الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث كان من أولئك الصحابة الذين كانوا يقولون أن من جامع زوجته ولم ينزل فحسبه الوضوء ويتوضأ ويقوم يصلي. هذا الآن إذا أردنا أن نبسط هذا الأمر، ما هو؟ أليس لا يجوز للمسلم إذا كان جماعه على هذه الصورة إلا أن يغتسل؟ فإذا اغتسل، فإذا لم يغتسل هل له صلاة؟ لا شك لا صلاة له، ووضوءه الذي قدمه بين يدي الصلاة لا يفيده. هل تصح هذه الصلاة؟ جواب لا. هل يجوز هذا العمل؟ الجواب لا. ما حكم هذا العمل؟ حرام. لكن قد قال به سلفنا أو بعض أسلافنا، وهذا مثال وهو عثمان بن عفان. والأمثلة تتعدد وتتكاثر جدا جدا، وبخاصة حينما ندخل في الخلافات المعروفة بين الأئمة الأربعة. فمن الأمثلة الشائعة المعروفة اليوم هذا يقول: إذا لمس المرأة بغير شهوة بطل وضوءه. ذاك يقول: إذا لمس وداعب وعض وإلى آخره، ما دام ما تحرك منه شيء فوضوءه صحيح. لا شك أن أحدهما أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، لا مناص من ذلك أبدا. أما من الذي أحل ما حرم الله ومن الذي حرم ما أحل الله، هذا ما يعود إلى رأي الباحث والمجتهد وإلى آخره، ولسنا الآن في هذا الصدد. لكن هذه الأمثلة وهي كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا لأن الوقت تضايق علينا. ألا يجوز لنا أن نقول أخطأ فلان حيث قال يجوز أن يقوم إلى الصلاة بمجرد الوضوء، والرسول يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل؟ نقول أخطأ بلا شك وارتكب المخالفة، لكنه هو مأجور. وكما قلت آنفا، والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا، ويكفي طالب العلم من هذه الأمثلة الكثيرة مثال أو اثنين. لنعود إلى البدعة. إذا جاز للعالم أن يواقع المحرم اجتهادا وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده كما ذكرنا، ألا يجوز له أن يرتكب البدعة وهو مأجور على ذلك؟ لا شك أنه إن جاز الأول جاز الآخر من باب أولى. وإذا فهل يبرر لطالب العلم أن يكتم العلم ولا يقول الشيء الفلاني حرام لأن الإمام الفلاني قال مباح؟ لا يجوز هذا، ولكنه إذا بين للناس خطأ هذا الإمام ينبغي أن لا ينسى أن يقرن مع هذا البيان أن هذا الإمام مأجور، وبخاصة أن أكثر ماذا أقول أكثر المسلمين بخاصتهم وعامتهم اليوم طبعوا على استنكار قول الباحث أخطأ فلان. ما يجوز أن يقول أخطأ فلان، ورسول قال وإن أخطأ فله أجر واحد. ذلك لأنهم قلبوا مفهوم أخطأ فلان إلى أنه مأزور، وهذا خطأ، لأن كون فلان أخطأ قد يكون مأجورا إذا كان مجتهدا، وقد يكون مأزورا إذا كان جاهلا. وإذا كان البحث حول العلماء أو بعض العلماء الذين أخطأوا في مسألة ما، فمن البداهة بمكان أن يقال إن هذا الإمام أخطأ ولكنه مأجور. وحينئذ لا فرق عندنا مطلقا في كونه استحل ما حرم الله باجتهاده أو ارتكب البدعة في اجتهاده. إذا الأمر كذلك، وأنه لا فرق بين الصورتين، بين ارتكب الحرام وبين وقع في البدعة، ما دام أن ذاك الارتكاب وهذا الوقوع نابع وصادر عن اجتهاد فهو على كل حال مأجور. إذا عرفت هذه مقدمة، نعود بسرعة إلى المثالين السابقين. الوضع لليدين على الصدر في القيام الأول، نحن نعتقد أن هذا خلاف السنة، وإذا كان كذلك فكون هذا الوضع بدعة لا شك في ذلك لأنه خلاف السنة. لكن كل ما في الأمر القيام الثاني، أنا قلت ماذا؟ أي هو لا أصبت وأخطأت، فآمن وضع في القيام الثاني. المسألة تختلف في طريقة الحكم بأن هذا الوضع بدعة أو سنة، وهنا مسألة فيها دقة وفي اعتقادي ليس فقط طلاب العلم بل وكثير من العلماء أنفسهم لا يتنبهون لها. هذه النقطة هي أن الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف الصالح لا يجوز علما، بل لا بد من أن يكون الاستدلال مقرونا بسنة عملية. إن لم نقل بهذا الكلام فقد وافقنا المبتدع كلهم جميعا على بدعهم التي نحن أهل السنة متفقون جميعا على إنكارها عليهم بحجة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهم لا يأتوننا إلا بأدلة عامة. نأتي مثلا التثويب له علاقة بالأذان، نأتي بالزيادة التي توجد على الأذان في المقدمة وفي المؤخرة في بعض البلاد الإسلامية كسوريا وربما غيرها أيضا. إذا حججناهم بمنطق السنة والحديث السابق وما في معناه من أحدث به أمرنا، قالوا يا أخي شو فيها صلاة الرسول بعد الأذان، شو فيها وذكر الله قبل الأذان، شو فيها وكل هذا وهذا عليه نصوص من الكتاب والسنة. نحن ما نستطيع أن نقول لا نصوص هنا لأنهم يجابهوننا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليه أنتم بقى تنكروا صلاة الرسول بعد الأذان؟ جوابنا أن هذا الذي أنتم تفعلونه لم يكن في العهد السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ونحن لا ننكر صلوا عليه بل نصلي عليه ربما أكثر منكم، ولكن نضع الشيء في محله. كذلك الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، نحن نفعل إن شاء الله، لكن هذا الذكر بين يدي الأذان لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. وهنا دقيقة لا بد أن ننتبه لها، هل عندنا نص أنه نهى الرسول عن الزيادة على الأذان أولا وآخرا، وإلا فقط نحن ما علمنا أن السلف الصالح كان يفعل ما يفعله الخلف من بعدهم من الزيادة على الأذان في أوله وفي آخره؟ الجواب ليس عندنا نص أن الرسول نهى، أو أقل من ذلك أن السلف في زمن الرسول ما كانوا، ما عندنا نص، ما كانوا يزيدون على الأذان في أوله أو في آخره. إذن من أين نحن نأتي بالحجة على هؤلاء المبتدعة بأنكم خالفتم السلف؟ هنا بيت القصيد من هذه الكلمة، نأتي بقولنا لو كان هذا لفعلوه، لو كان هذا الذي تفعلونه أنتم اليوم في عهد السلف الصالح لفعلوه، ولو فعلوه لنقل إلينا. إذن بهذا الاستنباط العلمي عرفنا أكثر البدع التي وقع فيها المبتدعة ويشترك أهل السنة جميعا على إنكارها. إذا كان هذا مسلما وهو مسلم بالمئة مئة، نعود إلى الوضع المذكور في القيام الثاني، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو فعلوه لا تواردت الأخبار وتواترت كما تواترت الأخبار في الوضع في القيام الأول. ولذلك نحن أطلقنا كلمة البدعة على هذا الفعل بناء على هذا التسلسل العلمي المنطقي القائم في ذهن المطلق للفظة البدعة، لكن لم يكن هناك مجال أن نجي نشرح هذه المقدمات كلها في رسالة لطيفة وضعت بيان سنة الرسول عليه السلام، لكن ما وسعنا النصح للمسلمين إلا أن ننبه على أنه ليس في السنة هذا الوضع. نقول كذلك وهذا من باب أولى التثويب الذي ذكرته، وهو يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. نقول هذا هو من ذاك، لأننا لا نقول لم ينقل، بل نقول نقل العكس، وهذا أقوى طبعا الإنكار، لأنه جاء في حديث أبي محذورة في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وسمع صوته وأعجب به قال: فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم. وكذلك وهذا مهم جدا لأن له صلة قوية ببحثنا السابق، يقول عبد الله بن عمر الخطاب كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. فإذا نقل هذا التثويب من الأذان الأول إلى الأذان الثاني هذا ضرب للسنة، هذا أمر لا ينبغي أن يختلف، كما يمكن أن يقع الخلاف في مسألة القبض، لأن الحقيقة لا يوجد عندنا كان لا يضعون أيديهم في القيام الثاني، كما أنه لا يوجد العكس، إنما وصلنا إليه بتلك المقدمات العلمية الدقيقة. أما المثال الثاني فواضح، وأوضع من الشمس في رابع النهار ولا يقبل شيئا من الجدال، لأن الحديثين الثابتين يؤكدان أن هذا التثويب في الأذان الأول. فإذا رأينا المسلمين اليوم أجمعوا أو كادوا، ولعل الأخرى أصوب من الأولى، كادوا أن يجمعوا على خلاف السنة أن يقولوا في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، ولا يقولون ذلك في الأذان الأول، أو لعلهم لا يؤذنون الأذان الأول مطلقا. فأي سنة بل أي بدعة لا تكون بدعة وهي معارضة لتعليم الرسول عليه السلام القولي والعمل الفعلي في زمانه، التعليم القولي في حديث أبي محذورة والعمل الفعلي في حديث عبد الله بن عمر الخطاب. لا شك أن هذا التثويب في الأذان الثاني هو بدعة ليس استنباطا بل نصا، لأنه خالف حديثين اثنين، خالف مع من السلف السابق، وخالف تعليم النبي الكريم. يأتي دعما للثابت في السنة النظر الصحيح، فإن التوجيه النبوي له حكم، تعليمه له حكم بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لماذا كان الأذان الأول؟ جاء في الصحيح كان ذلك ليستيقظ النائم وليتسحر متسحر، لذلك قال عليه السلام: لا يغرنكم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر متسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصبح فيؤذن. إذن هذا الأذان الأول وضع فيه جملة الصلاة خير من النوم، لأنه فعلا يخاطب النائمين ليقوم النائم ويتسحر متسحر. فخلاف الحكمة فضلا عن كونه خلاف السنة كما شرعنا، أن يقال الناس، لكن أي ناس؟ هؤلاء هم الناس المؤمنون الصالحون، المفروض أنهم مستيقظون حينما يسمعون أذان الفجر الأول مستيقظون، لكن الحقيقة أن أكثر الناس يوم الصلاة خير من النوم فعلا بيكونوا إيش؟ نايمين، لأنه ما سمعوا الأذان الأول، وبخاصة لا يكون فيه إن سمعوا الصلاة خير من النوم، إنما يسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني. فهذا إذن قلب للسنة وقلب للحكمة المستنبطة من الحديث الصحيح. فإذا قلنا نحن التثويب في الأذان الثاني بدعة، لا ينبغي أن يتساءل طلاب العلم فضلا عن أهل العلم كيف هذا والمسلمون اليوم يفعلون ذلك. نقول ختاما: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. وبهذا الأسلوب العلمي نؤكد نحن للناس أننا مع السلف، وأننا فعلا سلفيون ولسنا خلفيين. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة لله الخير لتارك الصلاة، الآن طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول ما هو كافر، وبعضهم يقول هو فاسق، هل يعني ما حكمه في هذه المسألة؟ وهل هو كفر دون كفر، ولا كفر يخرج من الملة؟
نحن ذكرنا المسألة في صحيح الصحيح، وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا جاهلا لها فهو كافر بإجماع الأمة، أما إن ترك كسلا معترفا بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكافر كفرا يرتد به ويخرج به من الملة. وأما الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مقره القلب، فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه من الفرائض لكنه يعترف، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره، فشك أن هذا التعلم مردود عليه، ولكن يشفع له أن لا يكفر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى. والعلماء المحققون كابن تيمية وابن القيم الجوزي وغيره قد وضعوا قاعدة عامة على وجه التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو الذي يرتد عن الدين، أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردته وإنما بفسقه وخجوله. فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا، فحينئذ يكفر. ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارك الصلاة إلا مع الجحد، وهذه رواية عن الإمام أحمد نفسه وافق فيه جماهير الأئمة، فلأن الترك إن كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفر.
مثل الحديث يا خلاصي، مثل الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر.
نعم. فلا يكفر صحيح. بارك الله فيك، ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر. عندكم الحديث المشهور: من حلف بغير الله فقد كفر. على نقول نحن: من قال وحياة أبي إنه ارتد عن ديني. وأنتم تعلمون مثلا حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه، فقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى فقد كفر. فلا يلزم من مجيء لفظ من فعل كذا فقد كفر
في تشترك مع حديث الصلاة يلبس فقد كفر. فهنا يأتي تأويل كثيرة لهذا النص ككثير من الأحاديث، مثلا لا يدخل الجنة قد كافر، لا يدخل الجنة نماه، هل معنى ذلك أنه كفر بسبب منته؟ الجواب إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة، إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه مذنب ومجرم فهو أمر إلى الله، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ بالله على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. المسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفر هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها، مثلا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع وقد خطب فيهم وأمر جرير بن عبد الله المجري أن ينصف الناس، فقال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم خشوق وقتاله كفر، فإذا قتل مسلم أو قاتله يا حبيب الله هل هذا يرتد عن دينه؟ الجواب لا، لأن الله قال والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فاعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين، مع أن الرسول يقول في الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلماذا يفسرون كفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح لأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر باعتقادي، أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض.
وقول الصحابة والنظر الصحيح، والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بآية في سورة التوبة ما يحتاج، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحية سير أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامه صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة. وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة، فما كان جوابهم هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا إلزام له،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا.
بالنسبة لله ما عندي شيء.
قول الصحابة أخو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من قال مستحضر الآن.
صحيح الترغيب؟
أقول لا، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال إن الأستاذ صحيح
العقل. صحيح. ما ذاكرين من رواه؟ لا حظ في الإسلام أو الصحابة. عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن بحث السابق الآن، يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان، شو الفرق؟
نعم.
ولا دينا ولا حظا. موطأ
عندك. أنا
استريحك يا شيخنا. اي استريح. خلي خبري يضيفه على ما سبق، أنه هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح. لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة، وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج. لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص، لا سيما هو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص. أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك.
نعم.
أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
في
الأخوة.
لا قوة كاملة.
أي نعم.
موطأ يحيى.
كويس.
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم. أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري، والله وقع في قلب أنه في البخاري.
أينا.
لكن ما حبيت أقول، بس ما أشار مع أنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا، لكن ما أشار.
أي صحيح هذا.
نعم
نعم.
بس هو يكون الجواب أيضا على قول عبد الله الشقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على
كل من وتيرة.
نعم. ظل النظر الدقيق أو الصحيح، أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة، أما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة.
أيوة هذا شمول هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة،
نعم،
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلي اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته.
يلا تراسل في الجر.
أنت لاحظت أول عبارته هل يعقل؟
نعم.
شو هذا؟
هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان،
نعم،
يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟
طيب.
هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة ولا قبل الوفاة؟
ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا ليس هذا قوله.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول لا يعقل، لكن القضية مش قضية معقول وغير معقول، القضية كما قال عليه السلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع اطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة وتخرجوا عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت لكم ما خبركم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
مجد.
ما يعني ما أسأل العموم في الحديث أصلا.
أيوة، أن يعارضون بين الحديث أن فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
يعني هذا
الحديث
تمام،
ما يعني معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرض الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند عامة الناس بأن زيادة الخير خير، وهذه تغطية للنصيحة التي أنا يعني أردت أن أوجهها إليك، إن من البدع الحادثة في العصر الحاضر والتي لا يمكن الحكم على بدايتها إلا من متمكن بمعرفة السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. هذه البدعة هي أن الداخل حين يدخل يسلم ويصافح، ومن تمام التحية المصافحة، وإن كان هذا حديثا ضعيفا من حيث روايته، ولكنه من حيث روايته صحيح المعنى، فهو يصافح. لكن الخطأ أنه يعطي لكل مصافح سلاما، السلام عليكم السلام عليكم، 20 شخص في المجلس 20 سلام، هذا بدعة. وإنما السنة إذا دخلت داخل المجلس أن يقول السلام عليكم سلاما واحدا، ثم إذا تيسر له أن يصافح الحاضرين فذلك خير وأبقى، وإن لم يتيسر فقد قام بواجب إلقاء السلام. للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه، أما المصافحة فهي سنة مستحبة، وكما يقول بعض الصحابة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، لا لكن الزيادة على السنة القولية والفعلية هي البدعة بذاتها. ولذلك قال من عرفت أن زاد خير خير، لا ليس هذا بكلام مسلم به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه نصيحة أوجهها بمناسبة إقبالك علينا وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
رفع صدقة
إن
شاء الله سبعت بالنسبة تبين
حكم الشرع ورأيكم في وضع
اليدين
بعد الركوع على الصدر.
هذه
بقى
منظومة
هي تقوى الله.
لأنه هذه مسألة تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني. وكنا عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا حديث عامة، نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى اليسرى في القيام الثاني، لا يوجد هناك إلا نصوص عامة. هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة، لو وقعت لنقلت، لأن صلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض، هذا أمر علني. فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك، كل حجة حديث سالم بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري، كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة هذا نص مطلق، والقيام الثاني من الصلاة. هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط، كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب، لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه. كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام. إذا النص في المعام وإما مطلق، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبير الإحرام، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول. ويبدو والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث، لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني. وشيء آخر يرد في الموضوع، إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد، فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق، هذا إطلاق يشمل الوضع بين السجدتين. لا، السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس. نحن الآن نسألكم، هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون، وهذا هو نفس الجواب. المسلمون مضى عليهم ما يقولون لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فإذا أنا ألفت النظر بكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأنه ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا، فأنه كل شيء بدعة بإلاك ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخلي في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا، وواحد هنا وواحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس الاستدلال. جوابي أنا وجواب كل سلفي أنه هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه، وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم. أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبع، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية من أحد. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من السعودية، فقال لي أنت قلت في صلاة الوضع الثاني بدعة كيف هذا مشايخنا يحتج بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في الخيام الثاني؟ قلت له هذا لا أصل له في مسند ولا في غيره، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستثيان، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ ابن باز، فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلالة. قلت له طيب بس أنا وضحت لك الموضوع أنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا رجل هون الشاهد بيقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضن يدين في هذا الخيام. قلت له أولا هذه الرواية كفانا مؤنس البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السنية ما يقول لا بأس بذلك. هو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، وإذا كان يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية.
في بعض الأخوان الإمام يقول لك داعي أنه المأموم أن يقرأ الفاتحة، لا تجعل له مجال.
يشمل كل صلاة سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدي أو صلاة إمام، لكن يقابله نصوص أيضا هي نصوص عامة. وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا يقال في هذه الآية مثل ما نقلت أنت عن علماء الأزهر، وهذا طبعا أنت المسؤول عن هذا النقل يعني على عهدك، أنا ما أدري أن يشوفه. أي نعم، أنه قالوا أن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد. كذلك يقال بالنسبة للآية، الآية بدك تصبر عليه وما صبرك إلا بالله. الآية كما تسمع فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال لا في الصلاة ولا داخل الصلاة، خارج الصلاة، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، أي أول عليه. ثاني شيء ما قال في السرية دون الجهرية، وإنما الآية مطلقة. هون صار في نصين مطلقين، فأي النصين يقيد الآخر ويخصصه؟ هذا من دقائق علم الفقه الذي يسمى بعلم أصول الفقه. ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح، وهو أيضا مطلق غير مقيد، فلا وهو قول عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. ما قال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا، ما فرق بين مقتدي وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقا إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. وواضح جدا أن كلمة أنصتوا سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة تعني أن نسكتوا إذا كان هناك قراءة مسموعة. ولذلك كانت الآية مع الحديث لعمومهما وشمولهما توجب على المقتدي أن لا يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة. مذهب الشافعية دون بقية المذاهب الأخرى يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون الحديث لا صلاة لمن أقرأ يعني الكتاب مطلق أو عام، ما هو مقيد بصلاة سبيل الله. لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرر العلم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضموا إلى مذهب الجماهير الذين يقولون بأنه لا يشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته. ولمن يرفع صوته الإمام؟ إذا كان المقتدي مشغول بنفسه عن الإصغاء لقراءة إمامه. لذلك اسمح لي بارك الله فيك، قلنا لك اصبر وما صبرك إلا بالله، لو انك لحظه صبرت عليه قلت لك لذلك اوجدوا مخرجا لانفسهم بفرضوا على الامام انه يسكت للسبت. لماذا؟ لانهم مع الجمهور ما عقلوا ان المقتدي يقرا والامام يجهر، فقالوا اذن نحن نقول بان على الامام ان يسكت بعد قراءه الفاتحه ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة لنفسه. نحن نقول الآن هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجا إلا لو ثبت في أكثر من 20 سنة وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم. أمتي أكثر من 20 سنة وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم الحديث، لأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام الجهمية. من أين جاء الخطأ؟ من عدم التنبه للحديث الذي أنت قلت لا شك في صحته، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. إذن الإمام حينما يقرأ جاهز وأنت تسمع وأنت تتدبر ما يقرأ، حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكن والإمام مسر. بل أنا ألاحظ شيئا، المستمع للتلاوي باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نفسه، صحيح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك، فحينما يقرأ الإمام وأنت تلغي لقراءته فقد حصل لك القراءة والزيادة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، هما روايتان، مرة لابن مسعود مرة لأبي بن كعب، قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنجد، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا ربنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المهتدين السامعين تلاوة القرآن إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب عند الله، وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام ويتدبر فيما يقرأ. أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ ما تستطيع أن تتدبر ما تقرأ أبدا، لأنك أنت مشغول بالإصغاء ومشغول بالقراءة. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت واحد من الثنتين، إما أن تنتبه لقراءة الإمام وتتدبر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك. لهذا كان المذاهب الثلاثة أن المقتدي يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، وبذلك تجتمع النصوص الشرعيات. وهنا مسألة فيها شيء من الدقة من ناحية الفقهية. الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر بأنهم قالوا عليكم السلام أن الحديث مطلوب، السلام، نحن نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير العلماء المسلمين ومنهم الشافعي أنفسهم. أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا واقتديت به وركعت معه، أدركت الركعة أم لا؟ أدركت الركعة. ماذا فعلت بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب؟ لم يبقى الحديث على عمومه، دخله التقييد والتخصيص، فصار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور، منها أن يأتي المسجد فيجد الإمام راكعا فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لأنه سهل معرجه. فإذا هو يركع مع الإمام.